أخي الكريم، هذا والشريط 74 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 48 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 6 من رجب 21,400,000 من الهجرة، الموافق 4 من أكتوبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما من كل امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: 3 لم يبلغوا الحنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ وكما قلت فيما مضى من الأبواب، هذا لا يمت إلى التنظيم النسائي بشيء من الصلة، فلا يوجد في الإسلام ما يعرف بالتنظيم النسائي، ولا بأن يكون للنساء تنظيم يخصهن، له رئيسة ووكيلة ونائبة وزيرة للخزانة ووزيرة للنقل والمواصلات ووزيرة لشؤون الدعوة. هذا شغل الإخوان المسلمين والتنظيميين والحركيين، وإن فعله بعض من ينتسب إلى السلفية فهذا ليس من السلفية، وإن انخدعنا به زمانا فهذا لا يؤثر في الحكم، هذا لا يؤثر في الحكم، فالحكم هو الحكم. فنحن إنما كنا وما زلنا نشجع العلم والتعليم، أما هذه التنظيمات ولو كانت نسائية فهي عدوة السلفية، لا تمت لها بصلة، ولذلك يظهر ذلك جليا عندما تتعارض أهواء أصحاب هذه التنظيمات الرجالية والنسائية، عندما تتعارض أهواؤهم مع الدعوة السلفية صراحة، فعندها تكشر هذه التنظيمات عن أنيابها وتبدأ في عض كل من يقترب منها، فليس عندهم استعدادا يتخلوا عن التنظيم مهما كان يتخلون عن أي شيء إلا التنظيم، يتخلون عن العلم، يتخلون عن الأدب، يتخلون عن العقيدة الصحيحة، عن المنهج القويم، عن كل شيء إلا التنظيم، فالتنظيم هو حياتهم، يعيشون عليه ويرتزقون من خلاله، وهو مجلبة للمرتزقة من كل يعني حدب وصوب. ومعروف أنه حيثما وجدت هذه التنظيمات يأتيها الذباب من كل مكان، يلتف حول قاذوراتها وما إلى ذلك. فعلى كل، هذا الذي ترجم به البخاري لا يمت إلى ما يريده الحزبيون والتنظيميون والحركيون بصلة، إنما غاية ما فيه أنه يجوز للإمام المعلم العالم الرجل أن يجعل للنساء يوما على حدة، هذا هو الذي يستفاد من الحديث، أما أن يحمل ما لا يحتمل أو أن يضخم الأمر أو أن يحول إلى طريقة أهل الهوى فلا، فغاية ما يستفاد من هذا أنه يجوز أن يكون للنساء درس خاص بهن يقوم بالتدريس فيه العالم نفسه الذي يدرس الرجال، فالعالم يدرس الرجال ويدرس النساء، والناس يحتاجون إلى علم العالم سواء كان رجلا أو امرأة، فالعالم هو المعتبر سواء كان العالم رجلا أو امرأة. فعائشة رضي الله عنها كانت فقيهة، احتاج إلى علمها الرجال واحتاج إلى علمها النساء، وهكذا في التابعين ومن تبعهم بإحسان، كان في النساء عالمات احتاج إلى علمهن الرجال واحتاج إلى علمهن النساء، بدون أن يكون للنساء تنظيم يخصهن، وبدون أن يكون للنساء حلقات خاصة بالنساء، حتى ولو كانت المعلمة امرأة كما شرحت آنفا. فعائشة رضي الله عنها كان يأتيها ويستفيد منها الرجال ومن وراء حجاب، وكان يأتيها ويستفيد منها النساء، لكن ما كان لها دروس نسائية وما كان لها نشاط خاص في أوساط النساء على الطريقة التي نعرفها الآن، طريقة الإخوان المسلمين والأخوات المسلمات، هذه طريقة الحزبيين والتنظيميين، نحن منها براء والسلفية منها براء، وهم وإن زعموا أنهم يحبون العلم أو يريدون السلفية فهذه الطريقة لا تمت إلى العلم ولا تمت إلى السلفية بصلة أبدا. وهنا نعلم أن أهل العلم كالبخاري وغيره يحتاجون إلى دليل في كل شيء، حتى وإن كان بعض الأمور كما يقال بدهية لا تحتاج إلى دليل. وأذكر قديما أني ذكرت أن ذلك التنظيم البدعي الذي عليه جماعة التبليغ والدعوة أنه ليس من الإسلام وليس من الدين، 3 أيام في كل شهر كذا وكذا، فإذا ببعض المخذولين هداه الله ما وجد شيئا يرد به علي وعلى أمثالي إلا أن يقول إنه هو ينظم دروسه، فعنده درس يوم كذا وعنده درس يوم كذا، فأبى الله إلا أن يظهر الحق بأن أخرجنا ترجمة من باب كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري، وهو قول الإمام البخاري باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني أنه حتى مثل هذا البدهي الذي لا يحتاج إلى دليل أهل العلم نبهوا عليه حتى لا يفتح هذا الباب لأهل البدع. نعم نحن دروسنا والحمد لله منتظمة ومنظمة، لكن هذا التنظيم له أصل في الدين، له أصل في كتاب الله، وله أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو نفسه وإن كان بدهيا لكنه أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل من الكتاب والسنة، لئلا يفتح هذا الباب كل واحد يتكلم في دين الله على هواه. لا والله، حتى العلم الذي هو ضروري لحياة الإنسان نحتاج في تنظيمه إلى دليل، وهؤلاء لا دليل عندهم على تنظيماتهم التي ابتدعوها واخترعوها وما أنزل الله بها من سلطان، وما أشبه تنظيماتهم هذه بذلك التنظيم الذي أحدثه أولئكم الشباب بحسن نية كما يقال في عصر عبد الله بن مسعود بالكوفة، لما قيل لأبي عبد الرحمن انظر في مسجد الكوفة فإنه قد حصل شيء ما رأينا مثله قط، فذهب إلى مسجد الكوفة ورأى حلقا حلقا، وجد شبابا أحداث السن حلقا حلقا، وقد اجتمع هؤلاء الشباب في المسجد في وقت واحد وبنظام معين، كل حلقة لها قائد، وبين الجالسين في الحلقة حصى، كل واحد أمامه حصى، وهذا القائد الذي في الحلقة يقول سبحوا 100، فإذا بهم يتبعونه بنظام يسبحون الله 100، كل واحد يسبح 100 على الحصى الذي أمامه، ثم إذا انتهوا قال كبروا 100، هكذا بنظام كل حلقة على هذا النحو. فوقف ابن مسعود مشدوها مستغربا، ثم قال مقولته المشهورة التي سجعها بعض أهل العلم في عبارة متلائمة، فقال إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة، وإما أنكم فقتم محمدا وصحبه علما، وإلا فالحديث فيه ألفاظ كثيرة، منها إما أنكم على تأسيس ضلالة أو بهذا المعنى كثير الروايات. في النهاية نظروا إليه يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه. هذه النية الحسنة لا تكفي أبدا، أنتم الآن على طريقة لم يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، هذا هو الميزان الوحيد، هذا هو الميزان، ما في ميزان ثاني، هذا الذي أنتم عليه لم يكن عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، هذا تنظيم مبتدع وهذا تنظيم مخترع، ما كان أحد من الصحابة يفعله. ولذلك ما توقعه ابن مسعود من أنهم على تأسيس ضلالة كان في محله، فما مرت الأيام إلا وقال الراوي لهذه القصة فلقد شهدت عامة أهل هذه الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي تحولوا من الحصى إلى السيوف، تحولوا بدأت البدعة بالحصى وانتهت برفع السلاح. فما أشبه التنظيم بالتنظيم، ولو كان هؤلاء الحزبيون والحركيون أحياء في ذلك الوقت لقالوا لعبد الله بن مسعود ما لك يا أبا عبد الرحمن خرفت على كبر سنك، تركت الخمارات والزانين والزنا وجئت تنكر على من هم في المسجد، هؤلاء جاءوا للمسجد اتركهم في حالهم، هؤلاء عباد يريدون عبادة الله اتركهم وشأنهم، اذهب وانكر على الرقاصين وعلى الحكام الظلمة، اذهب وانكر على الخمارين وعلى كذا وكذا، لكن لا، هؤلاء الصحابة هم تربية رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هم ثابتون على الأمر الأول، على الأمر العتيق، لا يغيرونه ولا يبدلونه ولا يحدثون فيه حرفا ولا يزيدون فيه شيئا ولو كان في نظر الناس شيئا يسيرا، إنهم إذا رأوا من يريد أن يرمي في النهر قشة أخذوا على يديه، هذا النهر هو سبب صحتنا، سبب قوتنا وعافيتنا، لا نسمح لك أن تلوثه ولو بقشة، لأنك إن ألقيت قشة سيأتي بعدك من يلقي كذا ومن يلقي كذا ومن يلقي كذا، وإن نحن تساهلنا فلم نأخذ على يديك وعلى يدي أمثالك من الذين يريدون تلويث هذا النهر وإلقاء فيه ما ليس منه، فإنه سيأتي اليوم الذي تلقى فيه الجيف والنجس، وقد حصل ما كان الصحابة يحذرون منه ويحذرون منه، فتلوث نهر التوحيد بالشركيات، وتلوث نهر السنة بالبدع والمحدثات، وتلوث نهر السلف بما ألقاه الخلف من الجيف والقذر والنجس وما إلى ذلك من الأمور، وبالتالي لوثوه وهم يشربون منه، ونشأ في الإسلام من ينتمي إليه وهو عدو له، ونشأ في السنة من ينتمي إليها وهو عدو لها، بل وانتسب إلى السلف من السلف منه براء بسبب تلويث الخلف. والشاهد على كل حال أننا نحذر ونحذر ونقول إن ديننا حتى الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى دليل، هل يجوز للعالم أن يجعل للنساء درسا على حدة؟ هذا الأمر في الغالب ما أحد منا يتصور حتى أنه يبحث له عن دليل، ولكن أبى العلماء إلا أن يكتبوا في كتب العلم من كتبهم مثل هذه الترجمة لكي يسدوا باب الإحداث، ولكي يردوا على أهل الابتداع إذا ما تبتدعوا شيئا. حتى نظامنا العلمي له أدلته من الكتاب ومن السنة. باب: ما هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ إذن الأصل الأصيل أن النساء عندنا يحضرن مع الرجال الصلوات والجمع والأعياد، لكن إذا احتاج الأمر إلى تخصيص يوم للنساء فلا بأس بذلك. هذا هو، هذا هو، وإلا فهذا بخلاف الأصل. الأصل أن النساء يتعلمن مع الرجال، ولكن قد تقتضي الحاجة والضرورة أن يكون للنساء يوم على حدة لما لهن من أمور تخطهن كما يقال. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث كما لقبه سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فقال شعبة أمير المؤمنين في الحديث عالم العراق ومحدثها في زمانه، قال حدثني ابن الأصبهاني وهو عبد الرحمن الذي في الإسناد الثاني، فهو عبد الرحمن ابن الأصبهاني كما في الإسناد الثاني، قال سمعت أبا صالح ذكوان، واسمه ماذا؟ ما اسمه؟ ذكوان. طيب، وما كنيته؟ أبو صالح. إذن صالح واسم أبو صالح واسمه ذكوان السمان. قال سمعت أبا صالح ذكوان السمان الزيات يحدث عن أبي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان الخدري من الأنصار من بني خدرة، قالت النساء، لا بد من نطق لفظ قال، وإن لم يكتب فإن هذا مما يختصر في الكتابة، قالت النساء، طبعا ليس المراد يعني جميع النساء، ليس المراد هنا جميع النساء، فهنا يعني جنس النساء، قلنا هذا الجنس، أم هي للاستغراق كل النساء؟ لا طبعا الجنس. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلبنا عليك الرجال، يعني في الغالب ما نستطيع أن نصل إليك ولا أن نسألك عن أمورنا الخاصة، فيعني نحن وإن كنا نحضر مع الرجال لكن غلبنا عليك الرجال، ما يمكننا السؤال كما يسألون، ما يمكننا الاستفهام كما يستفهمون، غلبنا. وهذا من فقه هؤلاء السائلات، فمن فقه السائل أنه يقدم بين يدي حاجته ما يبررها، غلبنا عليك الرجال، وهذا ليس هو الموضوع. فما هو الموضوع؟ فاجعل لنا يوما من نفسك. فمن حكمة السائل لشيء أو الطالب لشيء أنه يقدم بين يدي حاجته أو بين يدي مسألته ما يبررها ويبين سببها، فهذا أدعى للقبول، فهذا أدعى للقبول. مثل مثلا قول الداعي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هل هذا هو الدعاء؟ وصف الحال بأني ظلمت نفسي، هل هذا هو المطلوب؟ لا، هذا وصف للحال، إذن هذا الحال يقتضي السؤال، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هنا قدم بين يدي حاجته ما يبررها، ومثله هذا، فهذا من حكمة السائل والطالب أنه يذكر بين يدي حاجته أو مسألته ما يبررها أو يذكر سببها. غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما، وليس في الحديث أن هذا اليوم متكرر، الحديث ليس فيه أن هذا اليوم إيش متكرر، أنه كل أسبوع، أنه درس أسبوعي أو أنه درس شهري، لكن جعل لهن إيش يوما. ولا مانع إذا اختبط الحاجة أن يجعل للنساء كما قلنا يوما، إذا كان عندهن أسئلة خاصة بمسائل الحيض والنفاس والولادة والسقط، وما كما سنسمع الآن في بعض هذه الأسئلة تتعلق بالمرأة، فالمرأة تريد أن تسأل عن أمور تخصها لا يشاركها فيها الرجل. المرأة منا مثلا يأتيها الحيض كذا وكذا، الرجل ما تعرض له هذه المسائل، وبالتالي لا يسأل الرجال عن هذه الأمور، النساء هن لا يسألن عن هذا. فإن تيسر لهن ذلك من خلال المجالس العامة فعلنا، وإلا إذا احتجنا إلى مجلس خاص فلا بأس، لكن كما قلنا ليس في الحديث ما يدل على أنه كان مستمرا. فجعل لهن يوما أو فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة، وهذا على العموم ما دامت مسلمة، يعني ما يخرج من هذا إلا المنافقات من النساء فقط، أما أي امرأة مسلمة ولو كانت ذنوبها ما كانت، ولو كانت خطاياها ما كانت، ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. هذا حكم خاص بالنساء، فيه أن المسلم عموما إذا تعرض لشيء من مصائب الدنيا فإن هذا يهون عليه ذنوبه وخطاياه، وقد يغفر للمسلم بدون أن يتوب. المغفرة أعم من إيش؟ من التوبة. التوبة تقتضي أنه هو الذي تاب، لكن المغفرة، مغفرة الذنوب، قد تكون بالتوبة وقد تكون بالحسنات الماحية وقد تكون بالمصائب المكفرة، كل هذا مما يكون سببا في يعني غفران الذنوب. طيب، ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. هنا سألت هل العدد مراد، هل العدد مقصود، أم هن على سبيل التمثيل على سبيل التقريب، يعني إذا مات لها ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كما سيأتي، يعني تقدم ثلاثة من ولدها، مات ولدها وهو شاب، مات ولدها وهو رجل، هل لا، هذا شرطه وقيده أن يموت الولد وهو ما زال دون البلوغ، لم يبلغ الحنث، لأنها في الغالب تكون في سن إيش، في سن تربيته والتعب فيه، ما نالت منه بعد إيش ثمرة، فهي تربي حتى يعني تأخذ ثمرة، هذا الولد يكبر يشتغل يرعاها يقوم على شؤونها يسعى عليها، لكن هي ربت ثم مات الولد وهي ما زالت تربيه، ما زالت في سن خدمته ورعايته، فلم تحصل ثمرته المرجوة في الحياة الدنيا، فهل يعني لا يكون لها ثمرة أخروية؟ لا يكون لها. أي امرأة أو ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. حدثنا محمد بن بشار هو غندر، قال حدثنا غندر لقب محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة سبق، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم، هنا عبد الرحمن له في هذا الحديث، له في هذا الحديث إيش إسنادان، عبد الرحمن بن الأصبهاني له في هذا الحديث إسنادان، عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي حازم عن أبي هريرة، فله في هذا الحديث إسنادان. قال وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة. طيب إذن هل هذا معلق الأخير وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني معلق؟ لا، أي شعبة يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأصبهاني بإسنادين، عن عبد الرحمن عن ذكوان عن أبي سعيد، عن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي هريرة صحابيان. طيب قال وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث، أي ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها لم يبلغوا الحنث. والحنث وإيش أصل الحنث؟ ما هو الحنث؟ الإثم. تحنث أي فر من الإثم، هرب من الإثم، تعبد. تحنث أي تعبد فر من الإثم. حنث يعني إيش؟ آثمة. والحنث هو إيش؟ الإثم. الحنث هو فمتى يبلغ الولد الحنث بسن البلوغ، إذا بلغ كتبت عليه الذنوب، أما قبل ذلك فالقلم مرفوع عن ذنوبه وخطاياه، يكتب له به الأجر إن صلى أجر، إن صام أجر، إن كذب لا يكتب عليه شيء، إن كذب لا يكتب عليه شيء، إن قتل لا يكتب عليه شيء، ولكن طبعا على وليه الدية، وإن كان لا إثم على الطفل، لكن وليه يضمن ما أتلفه ولده، والإثم مرفوع عن الطفل حتى يبلغ. ثلاثة مرفوع عنهم القلم، منهم الطفل حتى يبلغ، مرفوع عنه وليس مرفوعا له، إذا ما كان له يكتب، أما ما كان عليه فإنه لا يكتب. فالولد إذا صلى صلاة صحيحة يؤجر، إذا حج حجا صحيحا يؤجر، إذا عمل أي طاعة من الطاعات صحيحة، صام صوما صحيحا يؤجر، لكنه لا يصلح طبعا أن يؤدي عن نفسه في هذه الفترة حجة الإسلام، لأن هذه لابد فيها من البلوغ أن يكون مكلفا، فهو يؤجر على الطاعات التي يفعلها في هذه السن، إن صدق يؤجر، إن صدق وهو يريد بذلك وجه الله يؤجر، عبادة عبادة، كل طاعة يصلح أن يتقرب بها الكبير إلى ربه إذا قام بها الطفل فإنه يؤجر بشروطها، إنما الأعمال بالنيات. صدق عادة، هذا ليس عبادة ليس دينا، صدق تدينا، خوفه أبوه بالله فصدق، يؤجر يؤجر، كذب يؤذر لا يؤذر، إذن هو لا يكتب عليه الذنوب والخطايا والسيئات، إذن هنا لم يبلغ الحنث، لم يبلغ السن التي يكتب عليه فيها الإثم. يقول الحافظ رحمه الله قوله فوعظهن، التقدير فوفى بوعده، فلقيهن فوعظهن. ووقع في رواية سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا وقع عندنا سهل، والظاهر أنه إيش؟ سهيل، سهيل ما هو سهل، سهيل عن أبي هريرة بنحو هذه القصة، فقال موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فأتاهن فحدثهن. إذن أعطاهن موعدا في بيت امرأة من الأمصار، طبعا المهاجرين ما كان لهم أملاك ولا بيوت، فأتاهن فوعظهن فحدثهن. قال إلا كان لها حجابا، أي التقديم، يعني تكون حجابا، تكون خبرا لمبتدأ محذوف، إلا كان التقديم لها حجابا. وللأصيل حجاب بالرفع، إلا كان لها حجاب، وتعرب كان تامة، أي حصل لها حجاب. وللمصنف في الجنائز إلا كن لها أي الأنفس التي تقدم، وله في الاعتصام إلا كانوا أي الأولاد. قوله فقالت امرأة هي أم سليم، وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز. قوله واثنين ولكريمة واثنتين بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى العطف التلقيني. طيب فائدة هذه من الحافظ نحوية. قوله واثنين يعني لماذا نصبت واثنين؟ ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة، فهي نصبت على نصب رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قالت واثنين، قال وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى العطف التلقيني، وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل، فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد. حدثنا محمد بن بشار، عرفنا أنه بندار. يقول الحافظ أفاد بهذا الإسناد فائدتين، إحداهما تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى، ولو قال المهمل لكان أصح، لأن المبهم هو الذي إيش لم يذكر، لكن الظاهر أنه لغة يصح، يعني هذا الموضع يكون الحافظ قد تكلم فيه بلفظة المبهم بمعناها إيش؟ بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي عند المحدثين، لأن المبهم عند المحدثين مثل حدثنا رجل أو حدثتنا امرأة أو أعرابي، هذا هو المبهم، ما يذكر له اسم أصلا. أما إذا قيل فلان فلان باسمه ابن فلان أو فلان باسمه أو منسوب إلى أبيه، هذا يسمى إيش في الغالب مهملا، لكن لعله يقصد أنه في الإسناد الأول ابن الأصبهاني يعني ذكر أبوه ولم يذكر، فيكون مهملا أيضا على الاصطلاح، يعني فيكون الحافظ مصيبا لأنه لم يذكر اسمه، إنما ذكر بأنه ابن الأصبهاني فقط. نعم، فكما لو قيل حدثني رجل من قريش يعني تشبهها، يعني أنه نسبه إلى أصبهان، إلى رجل من ابن الأصبهاني أبوه أصبهاني، لكن هذا لا يفيدنا حتى في معرفته، فيكون الحافظ لا شك هو الأصوب هنا من كلامه السابق، يكون فعلا على اصطلاح المحدثين يكون ماذا إيش مهملا أو مبهما؟ مبهما، لأنه أنا ظننت أنه قال حدثنا عبد الرحمن، فيكون كلامي صحيحا لو قال حدثنا عبد الرحمن. نعم. تجمعون كل اثنين مع بعض تدبسون. فيقول الحافظ رحمه الله إذن أفاد بهذا الإسناد فائدتين، إحداهما تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى، والثانية زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث أي الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق، فيكون الحزن عليهم أشد، وكذلك ما ذكرت من أنها فترة التربية والتعب، فلا يتحصل في ذلك السن ثمرة من الولد، فلا يعود على أهله من سعيه شيء، ولا يكون قد بلغ مبلغ الرجال، يعني ما عاد على أهله فائدة منه بقدر ما هم يتعبون في تربيته وفي كذا وكذا. والحافظ زادنا هنا أنهم أيضا لا يكونون قد بلغوا السن التي يحصل فيها العقوق، فيكون الحزن عليهم أشد. قال وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، وفيه جواز الوعد وأن أطفال المسلمين في الجنة. يعني الحكم هنا استفيد من كونه حجابا من النار، فكيف يكون حجابا من النار وهو نفسه يكون في النار؟ يعني هذا هو موضع الشاهد، إذا كان حجابا من النار فلا بد أن يكون هو نفسه ليس في النار، وإلا كيف يكون حجابا من النار؟ نعم. قال: وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء، ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز. يعني وإن كانت المرأة هي المخاطبة هنا، ما من كنا امرأة، لكن ليس خاصا بالنساء، الحكم للأبوين، من مات له ثلاثة من الولد كنا له أو كانوا له حجابا من النار، واثنان واثنان يدخل فيه الأم والأب. ثم قال الحافظ: تنبيه، حديث أبي هريرة مرفوع، حديث أبي هريرة مرفوع، لأن طبعا قد يتمسك متمسك بظاهر الإسناد هنا عن أبي هريرة قال ثلاثة، سيقول يعني هذا موقوف على أبي هريرة، لا ليس موقوفا، نفس الحديث مرفوعا، ولكن لعبد الرحمن فيه كما قلنا إسنادان، إسناد يرويه عن أبي صالح عن أبي سعيد، وإسناد يرويه عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي، أبو حازم في التابعين اثنان، هذا أحدهما الراوي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، والآخر يروي عن سهل بن سعد وهو أبو حازم الأعرج، واسمه سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار. ففي التابعين اثنان يكنيان أبا حازم، أحدهما يروي عن أبي هريرة والثاني يروي عن سهل ابن سعد الساعدي، فالذي يروي عن أبي هريرة هو هذا سلمان الأشجعي، والثاني يروي عن سهل بن سعد واسمه سلمة ابن دينار الأعرج. يقول الحافظ: تنبيه، حديث أبي هريرة مرفوع، والواو في قوله وقال للعطف على محذوف تقديره مثله، يعني ايش يقصد هنا؟ وعن عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن، والواو في قوله وعن عبد الرحمن للعطف على قوله اولا عن عبد الرحمن، والحاصل ان شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين، فهو موصول، ووهم من زعم أنه معلق، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ودرسنا القادم يوم الأحد، يوم السبت إن شاء الله، درسنا القادم يوم السبت إن شاء الله، ولقاؤنا بعد غد يوم الجمعة إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا أنا صورت لكم الورقتين، من أراد أن يأخذ الورقتين يأخذهم من الداخل، إن كفت الأوراق فبها ونعمة، وإن لم تكفي كل واحد منكم يصور على ورقة أخيه، بارك الله فيكم.